رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب التوبة. عليه السلام ورحمه الله. قال المصنف: قيل والمعدن كذلك. كان الكلام في النصاب، في نصاب الكنز، وذكر المصنف ان نصاب الكنز هو 20 دينارا. وتقدم أن البعض اكتفى بالمئتي درهم بدلا عن 20 دينارا، وذكر الشارح إشكالا على المصنف. المصنف في باب المعدن كما سيأتي تعدى، قال يحتمل التعدي، يمكن التعدي من 20 دينارا كنصاب للكنز إلى 200 درهم، قال بإمكان التعدي في المعدن. وفي الكنز تردد، في الكنز لم يخطع، في الكنز لم يتعدى، لم يقل بالتعدي من 20 دينارا إلى 200 درهم. يقول الشارح: كان ينبغي للمصنف أن يقطع بالتعدي في الكنز، وذلك لأن الرواية تدل عليه، كما قرأنا رواية البزمتي، صحيحة البزنطي. هذا قلنا إشكال أول على المصنف من قبل الشارح، كان ينبغي حاصل الإشكال حتى نفرق بين الإشكالات. حاصل الإشكال الأول أن المصنف لم يتعدى في باب الكنز من 20 دينارا إلا 200 درهم، وكان ينبغي إلى أن يتعدى، وكان ينبغي إلى أن يقطع، لأن الرواية عامة، الرواية عبرت بوجوب الزكاة، ما قيدت بخصوص النصاب الأول للذهب، أطلقت سواء كان نصاب الذهب يعني 20 دينارا أو نصاب الفضة 200 درهم. هذا الإشكال الأول. ثم بعد ذلك المصنف راح يذكر عليكم السلام إشكالين آخرين، هذان الإشكالان مرتبطان بنصاب المعدن. فنسأل، نقول: هل أن للمعدن نصاب أو ليس للمعدن نصاب؟ اختلف في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول قول الأكثر، قول المصنف، قول الشيخ الطوسي في الخلاف، وقول أكثر المتقدمين، التزموا بأن المعدن لا نصاب له، ماكو نصاب للمعدن كما في الكنز. الكنز نصابه 20 دينارا، أما المعدن فلا نصاب له. الكنز المعدن يجب الخمس فيه قليلا كان أو كثيرا. إذا استخرج معدنا، إذا استخرج ملحا ونحو ذلك، يجب الخمس فيه مطلقا قليلا كان أو كثيرا. هذا القول الأول. القول الثاني قول أبي الصلاح الحلبي، قال بأن نصاب المعدن أن يبلغ دينارا واحدا، واعتمد على رواية، الرواية نقرأها إن شاء الله بعدين. هذا القول الثاني. القول الثالث قال أن نصاب المعدن كنصاب الكنز أن يبلغ 20 دينارا. ففي المعدن عندنا أقوال ثلاثة: القول الأول لا نصاب له، القول الثاني نصاب دينارا واحدا، والقول الثالث أن يبلغ 20 دينارا كالكنز. هذا القول الثالث. القول الأول استدل، يعني اللي لا نصاب له، استدل بالإطلاق، قال أدلة وجوب الخمس في المعدن مطلقا، لذلك يجب إخراج الخمس في المعدن مطلقا قليلا كان أو كثيرا من دون تقييد، استدل بإطلاق الأدلة. القول الثاني القائل بأن النصاب دينارا واحدا استدل برواية، لاحظوا هاي الرواية، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن يعني الرضا عليه السلام، قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة. المعادن احنا نتحدث عن المعدن، هل فيها زكاة؟ فقال عليه السلام اذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس. هذا يحدد النصاب دينارا واحدا، نصاب المعدن
دينار واحد. هاي الرواية. القول الثالث قلنا قال بالعشرين دينارا، نصاب المعدن 20 دينارا. الرواية هي صحيحة للبزنطي، يمكن قرأنا الرواية أمس، صحيحة البزنطي الثانية. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير. عفوا سيد. عليكم السلام ورحمة الله. لو تقدر هذا سيد. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير. إحنا نتحدث عن المعدن، عن نصاب المعدن. هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة. لاحظوا الرواية، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. الرواية تقول 20 دينارا. هذا دليل القول الثالث. القول الثالث قال بأن نصاب المعدن 20 دينارا. شنو الصحيح شارحنا؟ شو تقول؟ أي الأقوال صحيحة؟ هل لا نصاب للمعدن أو أن نصاب دينارا واحدا أو 20 دينارا؟ القول الأول يقول باطل. القول الأول أن لا نصاب للمعدن اكتفاء بصدق المعدن، هذا قول باطل، لأن صحيح أن روايات مطلقة تدل على وجوب الخمس في المعدن من دون تقييد، لكن عندنا روايات أخرى قيدت، قالت لا يجب الخمس في المعدن إلا إذا بلغ 20 دينارا. هاي الرواية صحيحة البزنطي اللي قرأناها أخيرا، هاي تدل على التقييد. صحيح عندنا كلام مطلق، روايات مطلقة، لكن قيدت هذا الإطلاق في روايات أخرى فنلتزم بالتقييد. الشيخ الطوسي في الخلاف وأكثر المتقدمين محجوجون بالروايات المقيدة. عندنا أطلاق لكن بنفس الوقت عندنا كلام مقيد فنلتزم بالتقييد. إذن القول الأول ليس بصحيح، أن لا نصاب للمعدن. القول الثاني اللي اعتمد على هاي الرواية، أولا هاي الرواية ضعيفة، الراوي محمد بن علي بن أبي عبد الله هذا مجهول، فالرواية ضعيفة سندا، هذا أولا. ثانيا شوفوا هذا الجواب، ثانيا الجواب الدلالي، أولا الرواية ضعيفة سندا، ثانيا إذا عدنا دليل يدل على وجوب الخمس في المعدن مطلقا، شوية لاحظوا، إذا عدنا دليل يدل على وجوب الخمس في المعدن مطلقا وعدنا دليل آخر يدل على أن لا خمس إلا إذا بلغ 20، ثم تجي رواية، افرض الرواية صحيحة، تجي رواية تقول لا يجب الخمس إلا في، أو يجب الخمس فيما بلغ دينارا، نحمل الرواية التي تذكر دينارا على شنو؟ على الاستحباب. نقول لأن الرواية الأولى صحيحة البزنطي قيدت، قالت لا وجوب إلا إذا بلغ 20. إذا أكو رواية تقول دينارا، 15، كل هاي الروايات اللي أقل من 20 تحمل على الاستحباب. هاي الرواية وعن معادن الذهب والفضة هل فيها هذا زكاة؟ قال إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس. هاي نحملها على الاستحباب، نقول فيه الخمس يعني استحبابا مو وجوبا، لا يجب الخمس إلا إذا بلغ 20، أما إذا بلغ دينارا هذا يستحب الخمس في. زين، إذن هاي الرواية اللي تذكر الدينار ليست بصحيحة، فيبقى الصحيح هو القول الأخير، القول الثالث، تمسكا بالرواية الصحيحة، صحيحة البزنطي الثانية غير الصحيحة الأولى اللي قرأناها في الكنز أمس. صحيحة البزنطي الثانية قيدت وجوب الخمس في المعدن بما لو بلغ 20 دينارا، فحينئذ نتمسك بالرواية لتقييد المطلقات. بالأثناء الشارح يذكر إشكالين على المصنف. قال قيل والمعدن كذلك، منو قاعد يتحدث؟ المصنف. والمعدن كذلك يعني شنو؟ يعني يشترط وجوب الخمس في المعدن إذا بلغ 20. أول إشكال على المصنف، نقول له لا تقول قيل. قيل يعني شنو؟ يعني هذا مشعر بالتضعيف، في حين الصحيح هو اشتراط المعدن بالنصاب، مطلقا بقطع النظر عن شنو النصاب، مطلقا يشترط النصاب في المعدن. اذا اشكالنا على المصنف الاول ان نسبة الاشتراط اشتراط وجوب الخمس في المعدن الى القيل هذا في غير محله، هذا اولا. ثانيا نقول لابد ان تتعدل في المعدن. الرواية الثانية صحيحة البزنطي ذكرت لابد ان لا تتعدى. الرواية صحيحة البزنطي قالت سألت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل او كثير، هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. الرواية صحيحة البزنطي في المعدن قيدت بالعشرين، فما كان ينبغي للمصنف كما ذكرنا أمس ما كان ينبغي للمصنف أن يتعدى من 20 دينارا في المعدن إلى 200 درهم اللي ذكره في البيان أمس اللي قريناه، اللي الشارح قال قطع بالاكتفاء بال200 في المعدن. بالمعدن ما كان ينبغي أن تقطع بالتعدي لأن الرواية ذكرت 20. أنت عكست الأمر، أولا إشكالنا عليك ما تعديت فيما يرتبط بالكنز، هذا الإشكال الأول اللي تقدم. إشكالنا الثاني اللي الآن نذكره نقول ينبغي لك أن لا تتعدى في المعدن، لأن المعدن الرواية التي ذكرت المعدن ذكرت 20 دينارا، على أي أساس تتعدى أنت إلى 200 درهم؟ هذا إشكال ثاني. والإشكال اللي ذكرناه أن نسبة الاشتراط إلى القيل هذا في غير محله، هذا إشكال ثالث على المصنف. قال المصنف قيل والمعدن كذلك، يعني شنو؟ بيّن الشارح، قال يعني يشترط بلوغ 20 دينارا، يشترط بلوغ المعدن 20 دينارا حتى يجب الخمس فيه. الشارح يشكل يقول ونسبة الاشتراط إلى القيل، هذا مو قال قيل والمعدن وكذلك، الشارح يقول نسبة هذا الاشتراط إلى القيل تدل على توقف المصنف في الاشتراط. المصنف حينما قال قيل والمعدن وكذلك هاي النسبة إلى القيل تدل على تضعيف المصنف، تدل على توقف المصنف في الاشتراط. ونسبته يعني نسبة الاشتراط إلى القيل تدل على توقفه، تدل على توقف منه المصنف فيه يعني في الاشتراط، مع جزمه، مع أن المصنف جزم بالاشتراط في غيره في غير كتابنا في البيان. وصحيح البزنطي دل عليه، ياه الثاني هذا اللي قريناه اليوم، صحيح البزنطي الثاني دل عليه، دل على الاشتراط اللي صرح بال20 دينارا، قال في مثل الزكاة 20 دينارا، هذا يدل على الاشتراط. فصحيح البزنطي دال على الاشتراط وحجة على المصنف، فما كان ينبغي أن ينسب الاشتراط إلى القيل، فالعمل بالصحيح متعين، العمل بالصحيح لصحيح البزنطي متعين. هذا الإشكال الثاني على الشارح على المصنف. إشكال الشارح الثالث على المصنف هاي مسألة التعدي اللي أمس ذكر العبارة الشارح، قال مع قطعه يعني قطع المصنف بالاكتفاء بها يعني بال200 في المعدن، أمس هاي العبارة قرأناها، قطع بالتعدي. إشكالنا شنو عليه؟ نقول ما كان لك ينبغي أن تتعدى لأن الرواية نصت على 20، على أي أساس تتعدى؟ قال وفي حكمها يعني في حكم 20 دينارا بلوغ المعدن 200 درهم كما مر عند المصنف، كما مر وين؟ أمس قبل أسطر قليلة عند المصنف. وين عند المصنف؟ في البيان. لا. هو قال احتمل التعدي في الكنز وقطع بالتعدي في المعدن أمس. إشكالنا عليه شنو؟ إشكالنا مع أن الرواية هنا يا رواية هاي صحيحة البزنطي اللي هو أشار إليها، قال صحيح البزنطي دل عليه، مع أن الرواية هنا وين؟ أحسنت، في المعدن، هاي رواية المعدن مو رواية الكنز صحيحة البزنطي الأولى. لا تدل عليه. لا تدل على شنو؟ لا تدل على التعدي، لا تدل على أن المئتين في حكم العشرين، لا تدل على التعدي والاكتفاء بالمئتين. ليش لا تدل؟ لأن صرحت قالت 20 دينارا، ما يجوز أن نتعدى للمئتين. نعم يجوز نتعدى بالرواية الأولى بالكنز، أما بالرواية الثانية فلا نتعدى. وقال الشيخ في الخلاف هذا القول الأول اللي ذكرنا، القول الثالث الصحيح هو 20 دينارا. القول الأول قال وقال الشيخ في الخلاف، لا في المبسوط، لأن بالمبسوط المصنف يوافق 20 دينارا اللي ذكر الشارح. وقال الشيخ في الخلاف في كتابه الخلاف لا نصاب له، لا نصاب للمعدن، هذا القول الأول. شنو قال؟ بل يجب في مسماه، يجب في مسمى المعدن، ولو استخرج كمية قليلة من الملح نقول لك ونتخمص، قليلا كان أو كثيرا، بلغ ما بلغ حتى إذا كان قليل. قال بل يجب في مسماه، في مسمى المعدن، مجرد أن ينطبق عنوان المعدن خلاص يجب الخمس، وهو يظهر الأكثر، ليظهر من الأكثر نظرا إلى الاسم، اعتمادا على الاسم. يعني شنو؟ يعني نظرا إلى أطلاق الروايات، الروايات قالت المعدن، نظرا إلى اسم المعدن الوارد في الروايات، الروايات قالت يجب الخمس في المعدن، كلما انطبق اسم المعدن وجب الخمس تبعا للروايات. يعني بعبارة أخرى تمسكا بإطلاق الروايات، تمسكا وعملا بإطلاق الروايات نظرا إلى الاسم. شنو إشكالنا عليه؟ واضح، نقول له صحيح أكو إطلاق لكن عندنا روايات مقيدة، ليش تقطع النظر عن الإطلاق؟ إذا قال المتكلم أكرم كل عالم أعتق رقبة، حتى يصير مطلق معام، أعتق رقبة، ثم قال أعتق رقبة أو لا تعتق الرقبة الكافرة، ما يجوز أنت تعتق مطلق الرقبة بحجة أن عندنا دليل مطلق. صحيح عندنا دليل مطلق بس عندنا بنفس الوقت دليل مقيد، فصحيح عندنا روايات مطلقة دلت على وجوب الخمس في مطلق المعدن، لكن بنفس الوقت عندنا روايات صحيحة، صحيحة البزنطة الثانية دلت على التقييد بالعشرين. قال والرواية حجة عليه، والرواية حجة على منه؟ على الشيخ في الخلاف أو على الأكثر اللي قال هذا يظهر من الأكثر؟ يا رواية الحجة صحيحة البزنطي الثانية اللي قال العمل به متعين صحيح البزنطي الدال عليه، هذا حجة على الشيخ في الخلاف وعلى الأكثر. هذا القول الأول اللي احنا ذكرناه، والقول الثالث. قول الثاني قول أبي الصلاح الحلبي قال بالدينار الواحد، قال واعتبر أبو الصلاح التقي يعني الحلبي فيه يعني في المعدن دينارا كالغوص، دعك من الغوص تعال إلى المعدن. أبو الصلاح الحلبي يقول نصاب المعدن دينارا واحد، دينار واحد نصاب المعدن دينار واحد، إذا بلغ دينارا واحدا وجب الخمس وإلا فلا يجب، اعتمادا على هاي الرواية اللي قرنها صحيح، أو رواية محمد بن علي بن أبي عبد الله اللي قلنا الراوي هذا مجهول فالرواية ضعيفة سندا ولا تدل على المدعى، إنما غاية ما يمكن أن يقال في الرواية الحمل على الاستحباب. قال واعتبر أبو الصلاح التقي الحلبي فيه يعني في المعدن دينارا كالغوص استنادا إلى رواية قاصرة، أنت قول سندا ودلالة، هم السند ضعيف هم الدلالة غير تامة. ثم قال الشارح نعم يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعا. أما الغوص إذا تكلمنا عن نصاب الكنز ونصاب المعدن، الكلام في نصاب الغوص، الغوص هل يجب مطلقا الخمس فيه أو يجب إذا بلغ نصابا معينا؟ الجواب المشهور بل ادعى العلامة في المنتهى في كتاب المنتهى ادعى الإجماع على أن الخمس لا يجب في الغوص إلا إذا بلغ دينارا، هاي شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا كما ادعى العلامة. لذلك احنا نقطع بأن النصاب في الغوص هو دينار واحد، إلا في قبال قول ضعيف منسوب للمفيد أن لا نصاب لي أو نصاب 20 دينارا، نصاب الغوص 20 دينارا، لكن التعويل على قول الأكثر وهو أن النصاب دينارا واحدا. قال: واعتبر أبو الصلاح الحلبي في المعدن دينارا كالغوص استنادا إلى رواية قاصرة. نعم، يعتبر الدينار مو في المعدن إنما في الغوص، يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص، قيمة الدينار في الغوص قطعا. ليش قطعا؟ قلنا للإجماع اللي ذكره العلامة في المنتهى قطعا. واكتفى المصنف في اشتراطه. زين، تسأل تقول ليش المصنف ما اشترط الدينار في الغوص؟ ليش ما ذكر اشتراط الدينار في الغوص انما ذكر في ذيل كلام ابي الصلاح الحلبي؟ يقول الشارح، يعتذر الشارح للمصنف، يقول المصنف ذكر اشتراط الغوص في الدينار لكن مو بطريقة مباشرة، انما ذكر المصنف الغوص او الدينار في الغوص على طريقة التشبيه. هو ذكر، شوفوا عبارته، قال: واعتبر ابو الصلاح في المعدن دينارا كالغوص. هاي شنو معنى هالعبارة؟ معناها ان الحلبي اعتبر الدينار في المعدن كما هو، يعني الدينار معتبر في الغوص. هيك العبارة، مو ان ابو الصلاح الحلبي اعتبر الدينار في المعدن وفي الغوص، لا، هاي كالغوص مو من كلام الحلبي، من كلام المصنف. يعني المصنف يقول كيف ان الغوص اعتبر في دينار، كذلك ابو الصلاح الحلبي اعتبر الدينار في المعدن. اعتبر الحلبي الدينار في المعدن كما ان الدينار معتبر في الغوص. هذا كلام المصنف، يعني المصنف يقول ان الدينار معتبر في الغوص. قال: واكتفى المصنف، الشارح يقول: واكتفى المصنف عن اشتراطه، عن اشتراط شنو؟ الدينار او النصاب في شنو؟ في الغوص، بالتشبيه. هاي بالتشبيه متعلقة باكتفى، اكتفى عن ان يذكر النصاب، اكتفى بشنو؟ اكتفى بالتشبيه. حينما قال المصنف كالغوص، هذا خلص اكتفى المصنف عن أن يصرح بالاشتراط، هو مجرد أن شبه يعني ذكر الاشتراط. قال: واكتفى المصنف عن اشتراطه، عن اشتراط الدينار في الغوص بالتشبيه. هنا يعني في المعدن، في المعدن حينما ذكر الكلام في المعدن اكتفى بالتشبيه المذكور في المعدن عن أن يفتح سجلا وبابا خاصا للغوص ويستعرض الأقوال فيه، وما ذكر الكلام في الغوص، اعتمد على ما ذكر المصنف في باب المعدن من التشبيه، هذا أغناه عن أن يذكر الغوص بشكل مستقل. ثم قال الشارح: ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة. هاي الثلاثة اللي احنا نتحدث عنها، الكنز والمعدن والغوص، هاي الثلاثة إنما يجب الخمس فيها بعد المؤنة، بعد إخراج المؤنة. لكن يا مؤنة، مو مؤنة النفس والعيال كما يذكر في أرباح المكاسب، لا، مؤنة التحصيل. هذا الكنز يحتاج إلى مؤن، يحتاج إلى بذل أموال وصرف مصروفات ومخارج ومصاريف لكي يستخرج الكنز أو الغوص أو المعدن. المعدن يحتاج إلى حفر ويحتاج إلى سبك، ومجرد أن يشوف مثلا المعدن الحديد أو نحوه خلص يقول أنا استخرجت معدنا. هذا يحتاج إلى سبك، يحتاج إلى معاملة حتى يطلق عليه عنوان الحديد. هكذا الغوص، الغوص يحتاج إلى آلة يغوص في الآلة، إما أن يستأجر الآلة أو لا، هو عنده آلة مالته، هو غواص، هو وظيفته الغوص فنشتري آلات الغوص، لكن مع ذلك نقول هاي الآلة بالاستعمال تعطف، هاي الآلة بالاستعمال تنقص قيمتها، قيمة الآلة الحديثة الجديدة تختلف عن قيمة الآلة المستعملة، فبالاستعمال هاي تنقص قيمتها، تنقص قيمة الآلة بالاستعمال، فالنقص الحاصل على الآلة في الاستعمال هذا أيضا لابد من استخراجه. يقول أنا صحيح الآن ربحت مثلا بالغوص 10 ملايين، لكن هاي الآلة قبل هاي العملية اللي استمرت 5 أيام مثلا كانت تسوى 1 مليون، الآن تسوى مثلا 500,000 دينار، فأنا حصل عندي نقص في الآلات بمقدار 500، هذا استثني من 10 ملايين، ما أقول رباحت 10، أقول رباحت مثلا 9.5. هكذا في مثلا الكنز في المعدن يحتاج إلى حفر ويحتاج إلى عمل، لابد من أن يخرج تلك المؤن التي يصرفها وبعد ذلك يخمس الباقي. قال ويعتبر النصاب في الثلاثة، قلنا الكنز والمعدن والغوص، بعد المؤنة التي يغرمها يعني يصرفها على تحصيل أحد تلك الثلاثة، الكنز أو المعدن أو الغوص، من صاحبين. هذا شنو المؤن التي يصرفها؟ قال من حفر وسبك في المعدن. المعدن أحيانا يحتاج إلى حفر ويحتاج إلى سبك، هذا في المعدن. وآلة الغوص، بدأ بالغوص الآن، آلة الغوص، الآلة اللي يغوص بها لابد أن يدفع أجرتها، أجرة الآلة، أو أرشها، الأرش هذا اللي بيناه يعني النقص الداخل على الآلة، النقص الذي تتضرر الآلة به بالاستعمال، وآلة الغوص أو أرش الآلة، وإجرة الغواص في الغوص إذا كان هو ما يغوص بنفسه، هو عنده شركة للغوص ومأجر عمال وآلات فيدفع أجرة للغواص، هذا أيضا لابد من استخراجه، وأجرة الغواص في الغوص. طبعا إذا غاص بقصد الغوص للمالك، أما إذا يغوص لنفسه فحينئذ هو يكون الحائز على الغوص فيجب الخمس عليه لا على المالك. وأجرة الغوص في الغوص، وأجرة الغواص في الغوص، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز، الكنز يحتاج إلى حفر، إذا علم أن في المكان الفلاني كنزا وأجر حفارين وشركات وحتى تحفر حتى تستخرج الكنز لابد من دفع الأجرة، وبعد ذلك الخمس، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز. ويعتبر النصاب بعد الثلاثة مطلقا في ظاهر الأصحاب. سؤال، هذا المخرج في الكنز والغوص والمعدن هل يشترط فيه أن يكون الإخراج مرة واحدة بحيث مثلا في الكنز أو في الغوص، في المعدن اللي هو واضح مثلا في المعدن اللي قلنا مثلا نصابه 20 دينارا، إذا استخرج مقدارا من المعدن بلغ 10 وبعد ذلك انقطع عن التنقيب كما يقولون، انقطع عن الاستخراج وأعرض، قال تعبت أنا بعد هيك شغلة ما أمارس استخراج المعدن، أو لا الآن أنا أروح أرتاح وثاني يوم مثلا أستخرج، إما أن يعرض مطلقا، إما أن ينوي الإعراض مطلقا، أو ينوي الإعراض مدة قصيرة ثم يعاود، فبعد ذلك في اليوم الثاني أو بعد فترة حينما ما وجد عمل آخر قال أنا أرجع إلى وظيفتي الأولى، أرجع إلى المعدن، واستخرج 10 أخرى، في المجموع بلغ النصاب، أما كل واحد على حدة لم يبلغ النصاب، هل يلاحظ كل دفعة من الإخراج وبذلك لا يجب الخمس؟ يقول لأن أنا إذا لاحظ الدفعة الأولى لوحدها لا تبلغ النصاب فلا يجب الخمس، هكذا في الثانية، أو يلاحظ المجموع. الشارح يقول لا بد من ملاحظة المجموع، ولا يعتبر ولا يشترط في وجوب الخمس اتحاد الإخراج، حتى إذا أخرج مرات متعددة هو يلاحظ المجموع، يقول أنا استخرجت في الأمس 10، اليوم استخرجت 10، فاكتمل النصاب فيجب الخمس، ولا يعتبر وحدة الإخراج. هذا الأمر الأول. قال ويعتبر النصاب بعدها، يعني بعد تلك الثلاثة، مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هو يفسر الإطلاق في ظاهر الأصحاب، ولا يعتبر اتحاد الإخراج. هذا لا يعتبر اتحاد الإخراج، هذا تفسير الإطلاق. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء اتحد الإخراج أو لم يتحد، سواء في دفعة واحدة الله رزق 20 دينارا وتحقق النصاب، أو لا في دفعات متعددة تحقق النصاب، مطلقا يجب الخمس بعد المؤنة، بعد إخراج المؤنة، سواء كان الاتحاد، سواء كان الإخراج واحدا أو متعددا. قال ويعتبر النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب، ولا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة، بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان، حتى إذا أخرج العشرة الأولى في أول الشهر والعشرة الثانية في آخره، نقول له حتى إذا طال الزمان لابد من الضميمة، تضم العشرة إلى العشرة ويجب الخمس. لا تقول أنا ما خرجت إلا عشرة فلا يجب الخمس، وبعد فترة ما استخرجت إلا عشرة فلا يجب الخمس. لا، لابد من ضم الجميع وضم جميع الحاصل فيجب الخمس. أو نوى الإعراب إلى بعض وإن طال الزمان، أو نوى الإعراب، نوى الإعراب معطوف على طال الزمان، سواء طال الزمان أو نوى الإعراض، نقول لا بد من الضميمة. لا يقول أنا نويت الإعراض وبطلت وبعد ذلك ربحت، لا، نقول لا بد من أن تضم المستخرج في دفعات متعددة. وفاقا للمصنف، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض، العلامة لم يشترط طول الزمان أو عدم طول الزمان، اشترط عدم نية الإعراض. قال إذا صار عنده إعراض فخلص لابد أن يلحظ السابق لوحده، واللاحق لابد أن يلحظ لوحده، لا يضم السابق إلى اللاحق. قال وفي اعتبار اتحاد النوع أمر آخر، فرع آخر في نفس هذا البحث، بالنسبة إلى الكنز مثلا، إذا أخرج من الكنز مثلا الذهب وكان قيمته أو عينه 20 دينارا، واستخرج من نوع آخر فضة وكان قيمته 20 دينارا، فبلحاظ المجموع هو حقق 20 دينارا، حقق النصاب، لكن بلحاظ كل نوع، النوع يقول أنا ما حصلت على الفضة بالمقدار الكافي البالغ النصاب، هكذا بالنسبة إلى النوع الثاني فلا يجب الخمس عليه، أو لا يلاحظ المجموع فيجب النصاب. الشارح يقول في اعتبار اشتراط وحدة النوع، يعني لابد أن يكون النصاب بالغا في كل نوع النوع، أو لا يكفي ضميمة بعض الأنواع إلى البعض الآخر في تحقق النصاب في اعتبار اتحاد النوع، أو في كفاية ضميمة الأنواع المختلفة، وجهان احتمالان. الصحيح هو الاعتبار في الكنز والمعدن دون الغوص. إذا كان بالكنز لابد من ملاحظة كل نوع لوحده، إذا كان في المعدن أيضا لابد من ملاحظة كل نوع لوحده، أما في الغوص لا، يضم الجميع بعض إلى البعض الآخر جميع الأنواع، ويلاحظ النصاب بلحاظ الجميع. قال وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان، النوع يعني النوع المستخرج اللي ذهب أو فضة أو ملح أو أي أو عنبر أو نحو ذلك في الأصناف المختلفة، أجود هما أجود الوجهين، اعتباره يعني اعتبار الاتحاد في الكنز والمعدن دون الغوص. بالكنز والمعدن نلاحظ كل نوع نوع، أما في الغوص فلا يعتبر اتحاد النوع، حتى إذا اختلف النوع لابد من ملاحظة قيمة الجميع. وفاقا للعلامة يعني هذا التفصيل بين الكنز والمعدن من ناحية وبين الغوص من ناحية أخرى، هذا الشارح ينسب إلى العلامة، قال وفاقا للعلامة. ولو اشترك جماعة، اشترك جماعة في إخراج المعدن أو في الغوص أو في استخراج الكنز، ودول الجماعة اللي اشتركوا في إخراج المعدن، البعض أخرج 5 دنانير، البعض أخرج 10 مثلا، البعض الثالث أخرج 5، فبلحاظ نصيب كل واحد لم يبلغ النصاب، كل حصة لم تبلغ النصاب، لكن بلحاظ المجموع بلغ النصاب. هل يلحظ نصيب كل واحد أو يلحظ المجموع فيجب الخمس وإن لم يتحقق النصاب في حصة كل واحد؟ الشارح يقول لابد من ملاحظة نصيب كل واحد، فإذا بلغ نصيبه هو النصاب يجب الخمس عليه، ولا يجب الخمس إذا لم يبلغ النصاب وإن بلغ بضميمة حصة الآخرين، لابد أن يلحظ كل واحد حصة نفسه. قال ولو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا. ولو اشترك جماعة، اشترك جماعة من المكلفين في المعدن أو الكنز أو الغوص، اشترط بلوغ نصيب كل، يشترط ويعتبر بلوغ نصيب كل واحد بلوغ شنو؟ بلوغ النصاب. أما إذا لم يبلغ النصاب نصيب كل واحد لا يجب الخمس عليه وإن كان بضميمة حصص الآخرين يبلغ النصاب. قال اعتبر واشترط، شنو اعتبر؟ بلوغ واشترط بلوغ نصيب كل، كل يعني كل واحد، هذا تنوين عوض، عوض عن كلمة، يعني كل واحد من المشتركين من الجماعة. اعتبر بلوغ نصيب كل يعني كل واحد بلوغ شنو؟ بلوغ نصابا. هذا بلوغ مصدر يعمل عمل الفعل فينصب، بلغ نصابا فبلوغ أيضا ينصب، بلغ أو بلوغ نصابا، كل نصيب كل واحد لابد أن يبلغ نصابا بعد مؤنته، بعد مؤنة نصيبه، بعد مؤنة نصيب كل. كل واحد يقول أنا صحيح استخرجت 10 لكن صرفت 2 فشقد حصتي؟ حصتي 8 لا تبلغ النصاب. صحيح أنا ربحت 20 لكن صارف 5 فبالحقيقة أنا رابح 15 فلم يبلغ النصاب. بعد مؤنته يعني بعد مؤنتي نصيب كل واحد منه، يعني بعد نصيب كل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.